بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بيرونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 30 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 3 من شعبان عام 39 أو بعد 400 وألف. هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري حري لكل مسلم أن يتعلم ما فيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة والتابعين والأئمة التي ذكرها البخاري رحمه الله بإسناده إليهم في هذا الكتاب، حيث جمع رحمه الله هذه الأحاديث التي تتعلق بآداب وأخلاق المسلم في تعامله مع نفسه ومع الوالدين ومع الأرحام والأيتام، كما مر معنا الحديث السابقة. اليوم يأتي بباب، قال: باب حسن الملكة. باب حسن الملكة، ملكة يعني معاملة المملوك والخادم والعبد والسائق وأمثالهم من خدم البيوت. لذلك نجد أن الإسلام لم يترك شيئا فيه سلامة الناس من العداوة والبغضاء إلا أتى به، إلا علمنا إياه هذا الإسلام العظيم، حتى كيف نتعامل مع الخدم والمماليك الذين تحت أيدينا. وهكذا لا بد للمسلم أن يفقه دينه، فإذا تعلمنا أمور ديننا نصرنا الله عز وجل على أعدائنا. فهذا الكتاب حري أن يقرأه المسلم ويفقه ما فيه ويعمل بما فيه من آداب وأخلاق. وأيضا أجدر بالمسلم أن يعلم أولاده وزوجته وأرحامه بما في هذا الكتاب من أحاديث من آداب وأخلاق، حتى يتخلق الناس بأخلاق الإسلام. المسلمون في هذا الوقت يعانون من مسألة الأخلاق وبعد الناس عن أخلاق الإسلام وآداب هذا الدين العظيم، فعلينا العودة إلى هذا الدين وأن نتفقه أمور ديننا ونعلم من نعول من الزوجات والأولاد والأرحام حتى ينصرنا الله عز وجل. قال: باب حسن الملكة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب حسن الملكة. قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا عمر بن الفضل، قال: حدثنا النعيم بن يزيد، قال: حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، فخشيت أن يسبقني، فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذاك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم من على النار.
أحسنت. هذا البخاري رحمه الله يأتي بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن في هذا السند نعيم بن يزيد هو مجهول، فسند الحديث ضعيف، كذلك أيضا رواه الإمام أحمد أيضا في المسند هذا الحديث، فالحديث ضعيف سندا ومتنا، لكن يأتي البخاري رحمه الله به، ثم يأتي بعده أبواب أو أحاديث تتعلق أيضا بما جاء في هذا الحديث، فيتبين من إجمال الأحاديث والآثار التي ذكرها في نفس الباب أن المعنى الذي أتى به أو ذكره في هذه الأحاديث أو رواه في هذه الأحاديث المعنى واحد، وهي مسألة هنا حسن الملكة، صنع للمملوك والخادم والتعامل معهم، فيأتي بأحاديث تتعلق بهذا المعنى. فهذا الحديث ضعيف، حدثنا قال حفص بن عمر، حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة ثبت ثقة متقن، هذا شيخ البخاري، قال حدثنا عمر بن الفضل أيضا ثقة، قال حدثنا نعيم بن يزيد هذا مجهول ضعيف، قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل يعني في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لما مرض موته صلى الله عليه وسلم قال يا علي ائتني بطبق أكتب فيه، ائتني بطبق، الطبق هو الكتف، كتف الشاة أو البعير كانوا يكتبون فيه، ما كان عندهم هذه الأوراق المنوعة التي في زمننا، يكتبون على عظام الحيوانات وعلى أوراق الشجر وعلى الجلود، يكتبون القرآن ويكتبون الأحاديث والرسائل في ذاك الوقت، فقال ائتني بطبق أكتب فيه، يعني أمرك بكتابة شيء في هذا الكتف فيما لا تضل أمتي بعدي، يعني وصية يا علي ائت بهذا حتى أمرك بالكتابة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة، لكن عنده كتبة صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي بن أبي طالب، فقال ائتني بطبق أكتب فيه، يعني أمرك بالكتابة فيما لا تضل أمتي بعدي، يعني وصية لهذه الأمة. قال علي فخشيت أن يسبقني، خشيت إلى أن أذهب وآتي بهذا الكتف للكتابة أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يسبقني يعني إلى الموت، فقلت إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، إني لأحفظ يعني ذراعا من ذراعي الصحيفة، يعني أنا أحفظ، قل لي يا رسول الله وأنا سأحفظ ثم بعد ذلك سأكتب، وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ضعيف لا يستدل به، ولأنه ثبت في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم مات وهو في عند عائشة رضي الله عنها، في حجر عائشة رضي الله عنها كما ذكرت ذلك في الصحيحين. قال فجعل يوصي بالصلاة والزكاة، إلا أدلة كثيرة صحيحة غير هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أوصى الصلاة والصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأوصى بوصايا كثيرة في أحاديث صحيحة، فما جاء في هذا الحديث جاء في أحاديث صحيحة أخرى، فالمعاني والأحكام التي في هذا الحديث ثابتة، ليس لهذا الحديث الضعيف ولكن لأحاديث أخرى جاءت صحيحة، يوصي صلى الله عليه وسلم، ذكر الصحابة رضي الله عنهم أكثر من وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرض موته، فأوصى بالصلاة وأوصى بالزكاة، قال وما ملكت أيمانكم، هذا هو الشاهد، أتى البخاري بهذا الحديث لهذه اللفظة وما ملكت أيمانكم، يعني حسن الملكة، حسن معاملة المملوكين والخدم والعبيد، فكان يوصي صلى الله عليه وسلم برحمة المماليك والخدم، وما ملكت أيمانكم، وقال كذاك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار، هكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا شك أن أمره صلى الله عليه وسلم بالشهادتين صح في ذلك في أحاديث كثيرة، وأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، جاءت أحاديث كثيرة دلت على هذا المعنى الأخير. فاللفظ الأخير جاء في حديث صحيح، من شهد بهما يعني بشهادتين حرم على النار، حرم على الخلود في النار المقصود في هذا. فهذه اللفظة صحيحة، وجاءت في حديث آخر في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه. فهذا الحديث رغم ضعفه لكن جاء بمعاني فيها الإحسان إلى المماليك، حسن معاملة المماليك والخدم والعبيد وأمثالهم. فالإسلام أوصى بحسن معاملة هؤلاء، فمن عنده من هؤلاء من الخدم والسائقين وأيضا أمثالهم فعليه أن يحسن إليهم بالرفق معهم والصبر عليهم والعفو عنهم إذا أخطأوا، وهكذا حسن المعاملة أوصى بها الإسلام في هذا الحديث والذي بعده.
قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين.
أيضا هذا حديث صحيح، حديث صحيح رواه البخاري هنا. ورغم أن شيخ البخاري قال حدثنا محمد بن سابق، هذا اختلف فيه عند علماء الجرح والتعديل، هو شيخ البخاري لكن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه مختلفوا فيه. لكن هذا الحديث جاء عند الإمام أحمد أيضا بسند آخر في المسند، كذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح، كذلك أيضا رواه ابن حبان أيضا في صحيحه. فالحديث صحيح، قال حدثنا محمد بن سابق اختلف فيه، قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أحد الأعلام، أحد الأعلام هذا إسرائيل عالم من علماء الأمة، عن الأعمش، والأعمش أيضا عالم من علماء الأمة، سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيقه ابن سلمة، شقيق ابن سلمة كنيته أبو وائل، عن عبد الله، أبو وائل من التابعين ثقات يروي عن عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإذا جاءت الأحاديث عن عبد الله قال رسول الله، فعبد الله هنا المقصود بن مسعود، إلا إذا دل السند والسياق على أنه عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله رابع أو خامس، لكن إذا أطلق جاء عن عبد الله قال رسول الله حدثنا عبد الله عن رسول الله، فالمقصود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي، أجيب الداعي، من دعي فليجب، جاء أيضا في حديث آخر، وحق المسلم على المسلم ست: إذا دعاك فأجبه، فإجابة الدعوة، إجابة الدعوة تكلم فيها العلماء في كتب الفقه، وجمهور أهل العلم على أنه إذا كانت دعوة عرس، دعوة وليمة زواج، فهي واجبة، الذي لا يحضر يكون آثما عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها وبين أن من لم يجب فهو عاص لله عز وجل، كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هناك بوليمة الزواج والعرس عند أكثر العلماء جمهور أهل العلم. فإجابة الدعوة وجوبا إذا كانت الدعوة لعرس وتوفرت الشروط، شروط الشرعية، يعني لا يوجد منكر في هذا العرس، ولا يستطيع هو أن يغير هذا المنكر وينكره، فلا يذهب، لا يجوز له إذا كان هناك منكر. وهكذا في شروط شرعية وضوابط ذكر أهل العلم. وكذلك أيضا إجابة الدعوة أيضا تكون مستحبة أيضا إذا كانت لغير العرس مما يندب إليه، دعوة لعقيقة مثلا أو كذا من غيرها من الأمور. هكذا قال أهل العلم: أجيب الداعي، يكفي الالتزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر هي مستحبة أو واجبة، ما دام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسلم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وهكذا على المسلم إذا جاء أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، لا يتأخر إذا كان مستطيعا وليس عنده عذر شرعي. أجيب الداعي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر، علينا أن نلتزم بالأمر، نلتزم بالأمر. قال: ولا تردوا الهدية، نهى لا تردوا، نهى عن رد الهدية، نهى عن رد الهدية، فلا يجوز رد الهدية إلا لسبب شرعي، إلا لسبب شرعي. واحد أهداك شيء من المحرمات ترده، واحد أهداك أمر وأنت في وظيفتك، رشوة من الرشاوي مثلا يسمونها هدية، لا يجوز قبولها، يجب عليك أن تردها. لكن إذا كانت هدية ما بتهاد وتحاب وليس هناك مصلحة، أقصد يعني في وظيفة من الوظائف أو في غيرها هي أبعد عن الرشوة، فأقبل الهدية، أقبل الهدية، لا تردوا الهدية، لا تردوا الهدية. ويرحمك الله. قال: ولا تضربوا المسلمين، وتأتي أبواب في أحكام الهدية، تأتي أبواب وحديث كثيرة في مسألة الهدية في هذا الكتاب الأدب المفرد، كذلك في إجابة الدعوة تأتي، لذلك ما فصلنا كثيرا. قال: ولا تضربوا المسلمين، هذا هو الشاهد، يعني المملوك والخادم والسائق لا يجوز لك أن تضربه، لا يجوز لك أن تضربه، أنت غير مسؤول عن ضربه، إذا أخطأ اتركه، أبعده عنك، لكن لا تضرب، لا تضربوا المسلمين، عام يدخل فيه المماليك والخدم ونحوهم، ونحوهم. وهنا النهي عام إلا فيما ورد فيه خصوص ضرب المسلمين، إلا ما ورد فيه نصوص أو أدلة دلت على الجواز الضرب، مثلا الله عز وجل أباح ضرب الزوجة إذا خرجت، الزوجة الناشز إذا خرجت عن طاعة زوجها من باب تأديبها، بين أولا نعظها ثم أيضا نهجرها، ثم إذا ما فات هذا ضربوهن ضربا غير مبرح. ففي استثناء، كذلك الأولاد، كذلك اليتيم، إذا أنت كفلت يتيم ومعك في البيت تربيه كولدك يجوز لك أن تضربه، كما مر معنا سابقا من فعل عائشة رضي الله عنها. فهنا لا تضرب المسلمين هو الأصل، لا يجوز الضرب إلا ما جاء الاستثناء فيه للتأديب، تأديب الأولاد أو اليتيم أو ما جاء فيه النص. فهذا الحديث يدل على عدم جواز ضرب المماليك والخدم والسائقين وغيرهم، لأن من الناس من يتهاون في هذا الأمر ويقع في المعصية، إذا أخطأ الخادم ضربه، إذا أخطأ السائق وتأخر عن الموعد ضربه، وهذا لا يجوز، رغم أن الحمد لله في بلادنا القوانين تحمي هؤلاء مع حماية شرعنا أيضا لهم، فنسأل الله أن يحفظ بلادنا.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.
نعم، هذا الحديث مثل الحديث الذي قبل الأول في معناه، في معناه حديث علي يقول أنه ضعيف، هنا جاء الحديث وهو صحيح، هذا الحديث صحيح، صحيح لغيره، رواه هنا البخاري في الأدب المفرد، كذلك أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود أيضا في السنن، وابن ماجة في السنن، فالحديث له شواهد، صحيح لغيره هذا الحديث. حدثنا قال محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة، مغيرة هذا ثقة مدلس، ثقة مدلس، هكذا قالوا عنه. وهنا عن عناء، عن مغيرة، عن أم موسى، عن مغيرة عن أم موسى. المدلس إذا عن عناء لا تخبر روايته، لكن هذا الحديث صحيح، هنا السند ضعيف، لكن له جاء بشواهد أخرى غير علي بن أبي طالب، رووا هذا الحديث من الصحابة عند أحمد وأبي داود بن ماجه وغيرهم أيضا، فذلك ترقى الحديث من ضعيف إلى حديث صحيح، صحيح صحيح لغيره هذا الحديث، عن مغيرة عن أم موسى، أم موسى هذه أيضا لم توثق. أم موسى هي أمة، أمة من السراري، من السراري والإماء عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تروي عن هذا الحديث، تروي عن هذا الحديث. أم موسى هذه لم توثق من عند أهل العلم، فهما سبب ضعف هذا السند، لكن الحديث صحيح لأنه جاء من طرق أخرى شواهد عن غير علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. لاحظوا أن هذا الحديث هو شاهد للحديث الأول الذي ذكرناه، لأنه جاء هناك أيضا الوصية بالصلاة وما ملكت أيمانكم لنفس المعنى، أي أحسنوا إليهم، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، معناها أحسنوا إليهم، لا تظلموهم، أعينوهم، اصبروا عليهم، وهكذا.
باب سوء الملكة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره.
نعم، أحسنت. بخاري يأتي بالباب الثاني. أول قال باب حسن الملكة، حسن التعامل، طبعا دل على حسن أو الإحسان إلى المماليك أدلة كثيرة من الآيات التي فيها الأمر بالإحسان إلى الناس جميعا. وهنا قال بابه أيضا سوء الملكة، يعني إساءة معاملة المماليك والخدم ونحوهم، أيضا حرمها الشرع الإساءة إلى الناس. إذا كانت الإساءة إلى الحيوان هي فيها إثم، فما بالك الإساءة إلى الناس عامة، المسلم أو الكافر. الإحسان إليهم مأمور به شرعا في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، لكن هنا البخاري أتى بآثار في هذا الباب، باب سوء الملكة، أتى بآثار عن السلف، عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن أبي أمامة بعده، وهكذا عن الحسن البصري في الثالث، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدم الإساءة إلى الخدم والمماليك. فهذا الأثر الأول صحيح موقوفا، يعني هو من قول أبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي، ليس حديثا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الثلاثة الأحاديث أو الحديثان الذي بعده، فهي ثلاثة أحاديث كلها من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، من آثار الصحابة في عدم الإساءة إلى المماليك والخدم ونحوهم. فهذا الأثر عن أبي الدرداء صحيح موقوفا، موقوفا على أبي الدرداء، صحيحا أو صحيح موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه. وأيضا رواه أبو نعيم والبيهقي في شعب الإيمان، كما رواه البخاري هنا في الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. أبو الدرداء رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، فكان يبين للناس، يقول: نعرف أخلاق الناس وآداب التي يعيشها الناس في هذا الزمن، في زمنه، فيقول لهم نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، كما أن البياطرة البيطري الذي يعالج الماشية، والآن يسمونها طبيب بيطري، هذه كلمة صحيحة وعربية، بياطرة جمع بيطري، جمع بيطري الذي يعالج الماشية والحيوانات. فكما أن البيطري عالم بما في هذه الدواب من الأمراض والعيوب ويأتي بالعلاج، يقول أبو الدراء نحن أيضا نعرف ما بكم من الأمراض ومن الأخلاق المخالفة للإسلام ومن العيوب، قد عرفنا خياركم من شراركم، استطعنا بفضل الله أن نميز من الخير منكم ومن أيضا الشرير منكم، عرفنا خياركم من شراركم. أما خياركم، الآن يبين خبرته فيه ومعرفته بهؤلاء القوم الذين هو معهم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، يرجى خيره، دائما تتوقع منه الخير والإحسان والابتسامة الطيبة والأخلاق الحسنة، ويؤمن شره، تأمن شره، لا يعتدي عليك، لا يغدر بك، لا يخونك، هؤلاء خياركم. وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره، ما في خير، ما تتوقع منه أي إحسان أو أي خلق حسن، ولا يؤمن شره، ولا يعتق محرره، هنا الشاهد، ولا يعتق محرره، يعني رأى أبو الدرداء رضي الله عنه في زمنه في ذاك الوقت من الناس من إذا أعتق عبده استخدمه كخادم عنده في البيت، فإذا أراد هذا الخادم يفارق، لا الآن هو معتق، الآن هو حر، لا هو يجبره على الخدمة في البيت، فإذا أراد فراقه ادعى ورقه، قال قدام الناس أنا ما حررته، هو عبد عندي. شوف هؤلاء شرار الناس، يعتقه هذا العبد لكن لا يتركه يذهب هو حر لوجه الله، لا، يلزمه أن يخدمه في البيت، وإذا قال أنا سأفارقك هذا الحر الذي أعتقه، قال للناس أنا ما أعتقته، ادعى ورقه. هكذا شرح العلماء هذا الأثر، هؤلاء شرار الناس لا شك، الأمر ليس بالهين، تعتق شخص عبد عندك صار حرا الآن تعيده للعبودية، هذه من كبائر الذنوب، لا يجوز بغير سبب شرعي، يعني ما في سبب هنا. فالذي يسيء للمماليك والخدم هو من شرار الناس، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. هذا الصحابي فهم من الإسلام بأن، وهكذا أيضا لو نظرنا إلى النصوص العامة في الإسلام فيها بيان أو إشارة إلى هذا الفعل، ليس من أفعال الذين يتقون الله عز وجل، إذا اعتقت عبدا خلاص هو حر لوجه الله، أنت حر ولا وهو حر، خلاص يذهب يعمل عند من يشاء ويفعل ما يشاء، هو حر، أما أنك تجبره على الخدمة هذا من الأخلاق السيئة، من سوء الملكة، كما قال البخاري أتى بهذا الأثر.
قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة رضي الله عنه سمعته يقول الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده.
أيضا أبو أمامة رضي الله عنه، وأيضا هذا السند ضعيف، قال البخاري حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان، حريز بن عثمان ثقة ثقة ثقة، عن ابن هانئ، هنا ابن هانئ اسمه حمزة مجهول لا يعرف، وهذا سبب ضعف هذا السند إلى أبي أمامة رضي الله عنه، ابن هانئ هو حمزة مجهول لا يعرف، عن أبي أمامة هو من صغار الصحابة رضي الله عنه، اسمه صدي بن عجلان الباهلي، أبو أمامة كنيته رضي الله عنه من صغار الصحابة، صدي بن عجلان الباهلي هو أبو أمامة رضي الله عنه، سمعته يقول، يعني ابن هاني يقول سمع أبا أمامة يقول الكنود، تعريف الكنود الذي يمنع رفده، يمنع صلته وعطيته عن الناس، لا يعطي أحدا ولا يصل أحدا بماله، يمنع وينزل وحده، دائما تجده منفرد عن الناس، يجلس في زاوية، يجلس في خيمة لوحده، ما يختلط مع الناس حتى لا يطلبوا منه شيء، وهكذا. ويضرب عبده، يضرب عبده سيء الخلق، يمنع رفده، يمنع صلته وعطيته عن الناس، وهو قادر أن يعطي الناس والمحتاجين لكن لا يعطي، ينزل وحده منفردا عن الناس إذا نزل منزلا، ويضرب عبده. ثلاث صفات في الكنود هذا. أما ما جاء في القرآن إن الإنسان لربه لكنود، كنود يعني الكافر بنعمة الله، تفسيرها التي جاءت في القرآن، الكافر بنعمة الله هو الكنود، لكن هنا أطلق أبو أمامة الكنود على من فيه هذه الصفات الثلاث. الشاهد أنه يضرب عبده، يسيء معاملة العبد والخادم.
قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن رحمه الله أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاه في وجهه، فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه.
إذن أيضا هذا أيضا في سند ضعيف، لكن المعنى فيه دلت عليه قواعد الإسلام في عدم جواز الإساءة للناس، ومنها الإساءة، عدم الإساءة إلى المماليك والخدم. قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب، هذا سند، ثم جاء بسند آخر قال البخاري وحماد، يعني حدثنا حماد عن حبيب وحميد عن الحسن البصري رحمه الله تابعي الجليل. إذن هنا في إسنادان للبخاري رحمه الله، لذلك تأتي في الكتب الأصول حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب، حاء، تأتي حرف حاء إذا قريت في صحيح البخاري أو في غيره من الكتب، تجد كلمة حاء، حاء يعني تحويل، تحويل إلى سند آخر، البخاري أو غيره صاحب الكتاب يحول إلى سند آخر نفس الحديث أو نفس الأثر، فهنا حول البخاري رحمه الله قال وحماد، يعني حدثنا حماد، هذا السند الثاني للبخاري، واضح. قال عن حبيب، حبيب بن محمد العجمي ثقة، وحميد بن أحمد الطويل ثقة كان يدلس، حميد الطويل. قال عن الحسن، عن الحسن، إذن هذا القول إما أن يكون عن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين، أو عن الحسن البصري، إسنادان، إسناد إلى سعيد بن المسيب وإسناد إلى الحسن البصري للبخاري رحمه الله، لكن الإسناد ضعيف. أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو، أمر عبدا من عبيده أن يسنو على بعير له، يسنو يعني ينضح الماء من البئر للسقي، يسنو يعني يستخدم السانية، السانية نوع من أنواع الدلاء، دلو يسمى السانية، حجمه كبير ويستخدم لسقي الأبل والماشية، فيسمى السانية، يسنو من السانية يعني ينضح أو يخرج الماء من البئر بالسانية، هذا معنى أن يسنو على بعير له. فنام الغلام، أمر هذا الغلام العبد أن يفعل هذا الفعل، الغلام من شدة التعب هذا العبد نام على البئر، قبل أن ينضح الماء نام على البئر على رأس البير، فجاء هذا الرجل بشعلة من نار فألقاه في وجهه، أحرقه في وجهه، سوء معاملة، سوء معاملة هذا العبد، فتردى الغلام في البئر، في بئر وقع لأنه كان نائم، فوجئ بهذا، هذه الشعلة في وجهه أحرقت وجهه، فمن شدة الرعب كذا وقع في البئر، لكنه لم يصب. فلما أصبح هذا الغلام أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه، رأى الحروق التي في وجهه، فأعتقه أمير المؤمنين رضي الله عنه عقابا للسيد، هو أمير المؤمنين يستطيع أن يفعل، أعطي الولاية العامة للمسلمين، فهو الحاكم وهو القاضي وهو المؤدب، يستطيع أن يقيم الحد بنفسه، ولي الأمر في شرعنا، ويحكم اسجنوا هذا، اضربوا هذا، اجلدوه، لأنه أعلى من القاضي ولي الأمر، فعنده السلطة، عنده السلطة، الشرع أعطاه هذه السلطة، إذا كان هو من يولي القضاة والوزراء فهو مسؤول عنهم ويستطيع، عنده صلاحيات هؤلاء وزيادة. فرأى عمر وأعتقه، لم يرجع إلى هذا السيد، أعتقه لأنه ولي أمر المسلمين عقابا لهذا السيد الذي أساء إلى هذا العبد. فالإساءة للخدم تحرمها النصوص العامة، ورغم أن هذا الحديث في سنده ضعف، لكن لا شك أن من يفعل هذا الفعل يعاقب من ولي الأمر، يعاقب، لأن هذه إساءة وليس من حقه أن يفعل هذا الفعل، وخاصة التحريق بالنار، وخاصة إذا كان في الوجه، هذه محرمة شرعا في نصوص كثيرة. طيب.
باب بيع الخادم من الأعراب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها، فأخبرت عائشة قالت سحرتيني، فقالت نعم، فقالت ولما لا تنجين أبدا، ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكه.
طيب، هذا حديث صحيح في قصة عائشة رضي الله عنها، قصة صحيحة وثابتة بالسند هنا، وأيضا رواها الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك. باب بيع الخادم من الأعراب، يعني يجوز بيعه إذا أخطأ هذا الخادم، إذا كان عبد، إذا الخادم هذا عبد من ملك اليمين هذا الذي يباع، أما خدم هذه الأيام لا يباعون، هؤلاء ليسوا عبيد، هؤلاء خدم، فبيع الخادم هنا المقصود إذا كان عبدا يجوز بيعه من الأعراب، يعني من أهل البادية، لأن يغلب عليهم الجهل وسوء التصرف غالبا، والله عز وجل ذمهم في القرآن لجهلهم، إلا من تعلم وفقه هذا الدين وزال عنه هذا الجهل. شاهد هنا يجوز باب بيع الخادم من العرب، ويأتي بدليل أيضا من فعل عائشة رضي الله عنها أنه يجوز إذا أساء هذا الخادم إذا كان عبدا يبيعه، وإذا كان غير عبد ينهي خدمته عنده، يطرده من الخدمة، وهكذا يجوز، ليس فيه ظلم له إذا أخطأ. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة، الإسناد كله ثقات، عن ابن عمرة، ابن عمرة هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، عن عمرة الأنصارية كانت في حجر عائشة رضي الله عنها، عمرة ثقة حجة قالوا عنها عمرة، أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، دبرت يعني اعتقتها من دبر، كيف الإنسان يعتق عبده عن دبر؟ يعني قال أنت حر بعد موتي، إذا قال للعبد أنت حر بعد موتي هذا يسمى تدبير في شرعنا في كتب فقه الإسلام، دبرت أمة لها، يعني قالت لهذه الأمة هذه العبدة، قالت لها عائشة أنت حرة إذا مت، أنت حرة بعد موتي، فاشتكت عائشة، هذه استعجلت، هذه الأمة استعجلت تريد موت عائشة، فعملت لها السحر لعائشة رضي الله عنها، فاشتكت عائشة، مرضت عائشة رضي الله عنها، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، الزط ليس كما هو المعنى في عرفنا، لا لا لا، أيامهم كان الزط، زط يعني جنس من العجم، جنس من السودان أو الهنود،
السودان المنطقة هذه كلها في أثيوبيا وأريتريا وهذه كلها تسمى السودان في ذاك الوقت، جنس من الناس يسمى الزط، ليس له علاقة بأخلاقهم أو بكرمهم أو ببخلهم، ما له علاقة، هم جنس من السودان أو الهنود يسمون الزط، هكذا في كتب التاريخ. وهذا الطبيب منهم، فسألوه فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة، يعني شاف عائشة رضي الله عنها، هو طبيب شاف عائشة، شاف المرض فيها ليس مرض عضوي، لا لا هو مرض غير طبيعي له علاقة بالسحر نظرا لخبرته، هذا الطبيب يعرف. فقال تخبروني عن امرأة مسحورة، هذه ليست مريضة هي مسحورة، سحرتها أمة لها، بعد أن حقق هذا الطبيب وعلم بأن هذه الأمة هي التي سحرتها حتى تستعجل الحرية، لأن عائشة قالت أنت حرة بعد موتي، فتريد أن تموت عائشة حتى تكون حرة. فأخبرت عائشة رضي الله عنها قالت لها سحرتيني، يعني أنا ما فعلت، أنا أحسنت إليك ما فعلت شيئا لم أضرك بأي شيء، سحرتيني؟ قالت نعم، اعترفت. فقالت ولما؟ ليش؟ لماذا؟ لا تنجينا أبدا. قالت لازم أعاقبك العقوبة، ما بسامح، لا ما لن أعفو عنك، لا بد تعاقبين. ثم قالت الآن عائشة تراجعت عن تدبيرها، شوف هي دبرتها لكن الآن تراجعت خلاص، تركتها عبدة، تراجعت عن تدبيرها عقوبة لها. ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة، شوفوا أسوأ واحد من العرب، من أشر العرب، بيعوها له حتى يعاقبها. طبعا هذا تصرف من عائشة رضي الله عنها بناء على هذا الفعل الكبير من هذه المرأة، تفعل السعر، هذه جريمة كبيرة يعني لا يتحملها كل إنسان، فعاقبتها بالمثل رضي الله عنها أم المؤمنين. فهذا دليل على أن جزاء السيئة سيئة مثلها، كما قال الله عز وجل، كما قال الله عز وجل جزاء السيئة سيئة، فهي أخذت لم تظلمها بهذا الفعل. شاهد يجوز بيع هؤلاء من يفعلون مثل هذه الأفعال، أو التنازل عنهم، أو إلغاء خدماتهم إذا فعلوا مثل هذه الأفعال. هذا هو كيف نتعامل مع أمثال هؤلاء، ونسمع قصصا من هؤلاء يفعلون السحر لأهل البيت، نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
باب العفو عن الخادم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال لا تضرب، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوص به معروفا، فأعتقه. فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته.
أعتقته. هذا حديث حسن، وشوف من فقه البخاري رحمه الله بعد ما غاءت هناك بقصة عائشة رضي الله عنها، وأنها عاملت هذه التي سحرتها بالسيئة بسيئة، اقتصت منها لم تظلمها، أتى البخاري بعد باب العفو عن الخادم، كأنه يشير أن لو عفت عائشة عنها لكان أفضل وأحسن. وهذا من فقه البخاري رحمه الله، ولا شك أن العفو أفضل، لكن أحيانا الإنسان من غضبه ما يستطيع، خاصة إذا أنت عرفت الآن هذا الشخص تحسن له فترة طويلة ويفعل لك السحر، ليست ما أحد يتحمل يقول أنا سامحتك، ما يستطيع كل حد، نعم، وخاصة في حالة الغضب ما يستطيعها، لكن العفو أفضل، ومن عفى فمن عفى وأصلح فأجره على الله، والله عز وجل أثنى على العافين والعافين على الناس، والله يحب المحسنين، وهكذا فالعفو أفضل. قال باب العفو عن الخادم، وأتى بالحديث على طول، حديث حسن، حديث حسن، رواه أيضا الإمام أحمد والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان، وهو في سلسلة الحديث الصحيحة 1428. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب. أبو غالب صدوق يخطئ، ذلك هنا السند حسن بسبب هذا، أبو غالب صدوق يخطئ، يعني حديثه حديث حسن إذا روى الأحاديث. عن أبي أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، غلامان يعني عبدان، النبي صلى الله عليه وسلم أهدي أو من الغنائم عنده عبدان صلى الله عليه وسلم، فوهب أحدهما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعطاه هدية وقال لعلي لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. إذن هذا واحد لعلي رضي الله عنه قال لا تضربه، لا تضرب هذا العبد، نهى عن ضرب. وأعطى أبا ذر غلاما، الثاني أعطى لأبي ذر رضي الله عنه وقال استوصي به معروفا فأعتقه. أبو ذر أعتق هذا العبد مباشرة، ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصي به معروفا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل مع هذا العبد معروفا، أمره وهو من علماء الصحابة أبو ذر، فقه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقه مباشرة، أنت حر لوجه الله. قال فقال صلى الله عليه وسلم يسأل يتابع الأمور صلى الله عليه وسلم، ما فعل؟ شو أخبار العبد الذي أعطيتك إياه ما فعل الغلام الذي أهديتك إياه؟ قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته، رضي الله عنه عن أبي ذر وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الحث على الرفق بالخادم وعدم الإساءة إليه بالضرب والأذى، لا تضربه، استوصي به معروفا. فهذا أيضا من أخلاق الإسلام وأداب الإسلام، العفو، ولو أخطأ مرة أو مرتين وأخطأ تغتفر، أعفو عنه. وكل بني آدم خطاء، يخطئون الخدم والسائقون يخطئون، ولمن جرب عرف هذا الشيء، لكن عليك أن تعفو إذا استطعت، فإنه بشر يخطئ مثل غيره. طيب الحديث اللي بعده الأخير.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنع ألا صنعت هذا هكذا
يقول أنس حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فصلى الله عليه وسلم توفي، لأن من الناس من عنده الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل مثل هذه الكلمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي أو مات ما يقبل هذه الكلمة، رغم أن الصحابة أحب الناس، أكثر الناس حبا لرسول الله وأفهم الناس لهذا الدين، والله عز وجل قال لو إنك ميت وإنهم ميتون، لا هم ما يقبلون تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال إنك ميت يعني ستموت، ومات صلى الله عليه وسلم وغسل وكفن ودفن صلى الله عليه وسلم، أين الحرج؟ لكن الغلو يفعل أفعيل بأصحابه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، قال لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وهكذا. فعلى الإنسان أن يكون على شرع الله عز وجل، جاء في القرآن وجاء في السنة ألفاظ يجوز لنا أن نتلفظ بها بدون أي حرج. قال البخاري هذا الحديث في الصحيحين من أصح الأحاديث، رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج بن ميسرة ثقة ثبت يقول بالقدر. الأذان يقول بالقدر، هذا أبو معمر ثقة ثبت يقول بالقدر، يعني عنده كلام فيما يتعلق بالكتابة والمشيئة وأيضا خلق
عمل العبد أخذ أو تأثر بالقدرية في قول له فكتبت عليه, كتبت على أبي معمر يقول بالقدر, رغم أنه ثقة وثبت في رواية الأحاديث. شيخ البخاري أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد ثقة ثبت حجة, عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, طبعا مهاجر في الهجرة وليس له خادم, فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي, طبعا جاء أم سليم أم أنس هي التي أخذته, فهي مع أبي طلحة مع زوجها, أبو طلحة زوجها مع أنس وهو صغير كان أنس رضي الله عنه, فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بداية الهجرة, أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا. فقال أبو طلحة يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب, كيس يعني متيقظ منتبه, لبيب يعني عاقل, كيس لبيب متيقظ عاقل, فليخدمك اجعله خادما عندك يا رسول الله. قال أنس فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة منذ قدومه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم, ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا, ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. وهذا يدل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم, خادم عنده 10 سنوات يخدمه, ما قال لي سويت هذا الشيء, سوي هذا الشيء بدل هذا الشيء, ولا مرة ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت, ما قال له. فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملة الخدم والمماليك. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net, وجزاكم الله خيراً.